قال المصنف رحمه الله في تتمة باب لا، قال: فإن دخلت لا على معرفة أو فصل بينها وبين اسمها فاصل وجب إهمالها، ووجب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، ووجب تكرارها نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو، ولا في الدار رجل ولا امرأة. هذه المسألة مرتبطة بمسألة شروط لا، لا النافية للجنس لها شروط. هذه المسألة في آخر هذا الباب، وهي مرتبطة، هي مرتبطة بتلك الشروط التي تقدم ذكرها. إذا لم تتوفر شروط لا النافية للجنس، وذلك متمثل في أمرين: الأول أن تدخل لا على معرفة كما مثل المصنف له بقوله: لا زيد في الدار ولا عمرو، وكما قال الله سبحانه وتعالى: لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار. لاحظ أن لا دخلت على معرفة، فحينئذ يترتب على ذلك أحكام ثلاثة: وجوب الإهمال، وجوب رفع ما بعدها على أنه مبتدأ وخبر، وجوب تكرارها. ثلاثة أحكام تترتب لاختلال شرط من الشروط. مر معنا أن اسم لا يشترط فيه أن يكون معرفة، أن يكون نكرة، فإذا كان معرفة ورد هذا الحكم. والسبب في أنه إذا جاء اسم لا معرفة يبطل عملها وتصير لا النافية للجنس مهملة، أنها لا تعمل في المعارف، وإنما حقها أن تعمل في النكرات، حقها أن تعمل في النكرات، لأن إفادة العموم لا تكون إلا مع النكرة، فالنكرة في سياق النفي تفيد العموم بخلاف المعرفة فإنها لا تفيد ذلك. الأمر الثاني أن يفصل بينها وبين اسمها بفاصل، أن يفصل بينها وبين اسمها بفاصل. هذا فيه إشارة إلى أنه لم يتوفر شرط من شروط لا، وقد مر معنا أن يكون اسمها متصلا بها، فإذا فصل عنها حينئذ ترتبت عليه الأحكام التي ذكرت هنا الثلاثة: وجوب الإهمال، وجوب رفع ما بعدها، وجوب تكرارها، وجوب تكرارها. كما مثل لذلك بقوله: لا في الدار رجل ولا امرأة، ومثله في قول الله سبحانه وتعالى: لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون أو ينزفون. والسبب أنها تصير ملغاة ومهملة، لا النافية للجنس التي تعمل عمل إن، تصير إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل تصير مهملة غير عاملة. السبب أنها ضعيفة في العمل، هي ضعيفة في العمل إذا فصل بينها وبين اسمها بفاصل. ويذكرون سببا في وجوب التكرار هذا، لماذا يجب التكرار، لماذا يجب التكرار إذا اختل شرط من هذه الشروط؟ إذا لم تتوفر شروط لا بحيث جاء اسمها معرفة أو فصل بينها وبين اسمها بفاصل. قالوا السبب في ذلك هو وقوع كل منهما جوابا عن سؤال مقدر، فهم أرادوا وقصدوا أن تكون هناك مطابقة بين الجواب وبين السؤال، بين الجواب وبين السؤال. فمثلا قول القائل لا في الدار رجل ولا امرأة، كأن سائلا سأل، لاحظ، قال أفي الدار رجل أم امرأة، فيكون الجواب هو هذا. فلذا كرر من أجل السؤال، مطابقة السؤال المقدر. لماذا وجب تكرار لا؟ لأنه قصد مطابقة السؤال المقدر. ما هو السؤال المقدر؟ بحسب المثال، لو قال لا زيد في الدار ولا عمرو، كأن سائلا سأل قال أفي الدار، كأن سائلا قال أزيد في الدار أم عمرو، فيكون الجواب لا زيد في الدار ولا عمرو، فكررها من أجل مطابقة السؤال المقدر. مفهوم هذا الكلام؟ من أجل مطابقة السؤال المقدر. طيب، إذن نكون بهذا قد انتهينا من ما يتعلق بلا النافية للجنس. لا النافية للجنس لها شروط ولها أحكام ومسائل، وبعد أن ننتهي من ظن وأخواتها أعد العدة لمراجعة ما مر معك من مسائل، من أحكام متعلقة بكل باب، لأن سنجعل هناك مراجعة لما مر إن شاء الله تعالى. يقول المصنف رحمه الله: فصل. وأما ظن وأخواتها فإنها تدخل بعد استيفاء فاعلها على المبتدأ والخبر، فتنصبهما على أنهما مفعولان لها، وهي نوعان: أحدهما أفعال القلوب، وهي ظننت وحسبت وخلت ورأيت وعلمت وزعمت وجعلت وحجوت وعددت وهب ووجدت وألفيت ودريت وتعلم، بمعنى اعلم، نحو ظننت زيدا قائما وحسبت زيدا عالما، وقول الشاعر حسبت التقى والجود خير تجارة وخلت عمرا شاخصا، وقوله تعالى إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، وقوله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات، ونحو زعمت زيدا صديقا، وقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ إنما الشيخ من يدب دبيبا، وقوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، وقول الشاعر قد كنت أحجو أبا عمرو أخا ثقة حتى ألمت بنا يوما ملمات، وقول الآخر فلا تعدد المولى شريكك في الغنى ولكنما المولى شريكك في العدم، في العدم أي في الفقر، وقوله فقلت أجرني أبا مالك وإلا فهبني امرأ هالك، وقوله تعالى تجدوه عند الله هو خيرا، وقوله تعالى إنهم ألفوا آباءهم ضالين، ودريت زيدا قائما، وقول الشاعر دريت الوفي العهد والعهد والعهد، يا عروة فاغتبط فإن اغتباطا بالوفاء حميد، وقول الشاعر تعلم شفاء النفس قهر عدوها، فبالغ بلطف في التحيل والمكر. إلى هنا هذه فقرة واحدة في ظن وأخواتها. هذا الباب نقدم قبل ذكر المسائل التي أو ذكر الأقسام التي أوردها المصنف لظن وأخواتها، نذكر ما يتعلق بهذا الباب كمقدمة له من أحكام ظن وأخواتها. أولا يقال جميع ما ورد في هذا الباب أفعال، هذه الأفعال ناسخة باعتبار أنها نسخت حكم المبتدأ والخبر إلى أن صار كل منهما مفعولا، المبتدأ صار مفعولا أول والخبر صار مفعولا ثانيا. هذه الأفعال هي أفعال باتفاق النحاة، وهي من النواسخ التي مر معنا ذكر أقسام النواسخ، وأنها ثلاثة أقسام: ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر، وما ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، وما ينصبهما معا. ما هو الذي يرفع وينصب؟
ما يرفع المبتدأ وينصب الخبر كان وأخواتها.
كان وأخواتها.
ينصب المبتدأ ويرفع الخبر إن وأخواتها.
والذي ينصب المبتدأ ويرفع.
والذي ينصب.
ينصب المبتدأ ويرفع الخبر.
إن وأخواتها.
إن وأخواتها. والذي ينصبهما معا ظن وأخواتها، هذا هو المراد. وأن لهذه الأفعال أسماء، وأشهر هذه الأسماء ظن وأخواتها، ويعبر بعضهم بالأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، يبوب بعضهم بهذا التبويب الأفعال المتعدية إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، وتسمى أيضا بالأفعال الناسخة لنسخها حكم المبتدأ والخبر. ثانيا فيما يتعلق أو ثالثا فيما يتعلق بظن وأخواتها، أنها من جملة الأفعال التي تتعدى إلى اثنين، وقد ذكر النحاة أن ما يتعدى إلى اثنين أنواع. النوع الأول ما يتعدى إلى اثنين بنفسه، ولا يتعدى إليهما أحيانا، ما يتعدى إليهما بنفسه ولا يتعدى إليهما أحيانا، مثل نقص وزاد. يقال نقصت زيدا دينارا، هذا باعتباره أنه نصب مفعولين. ويقال نقص المال. وزدت زيدا دينارا وزاد المال. لاحظ أنه نصب مفعولين ولم ينصب شيئا في موضع دون موضع. هذا الذي يتعدى إليهما بنفس التارة ويقصر عنهما فلا يستطيع أن يتعدى تارة أخرى. القسم الثاني ما يتعدى إليهما دائما لكنه يصل إلى المفعول الثاني بنفسه تارة وبحرف الجر تارة أخرى، مثل أمر واستغفر وزوج وسمى ودعا وكال ووزن. يقال أمرت زيدا الخير. لاحظ أنه نصب كم مفعولين بنفسه. وأمرت زيدا بالخير، هنا إيش تعدى إلى المفعول الأول والثاني بحرف الجر. ويقال سميت الولد عليا وسميت الولد بعلي، وهكذا. القسم الثالث ما يتعدى لاثنين ليس أصلهما مبتدأ وخبرا وأولهما فاعل في المعنى، مثل أعطى وكسى. وهذا النوع هو سماعي لا يقاس عليه. يقال أعطيت زيدا درهما وكسوت زيدا ثوبا، وقد جمعها بعضهم، ما هي أفعال كثيرة. القسم الرابع هو هذا ما يتعدى إلى مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر، أصلهما مبتدأ وخبر. رابعا من هذه المسائل، هل أصل مفعولي ظن وأخواتها مبتدأ وخبر؟ في المسألة خلاف، ذهب الجمهور إلى ذلك، وذهب السهيلي إلى أن أصلهما ليس مبتدأ وخبرا. قيل له لما؟ قال لأنه يجوز قول ظننت زيدا عمرا، وهذا مخالف. هل يقال زيد عمر؟ ليس أصلهما مبتدأ وخبرا. أجاب الجمهور فقالوا بل يراد بهذا الكلام التشبيه، يعني زيد كعمر، فإذا توفر فيه معنى التشبيه صح. ظننت زيدا عمرا، يعني كأنه قال زيد كعمر. نعم، ولا بأس. من المسائل أيضا، هل الاسمان المنصوبان بعد ظن وأخواتها مفعولان أول وثان؟ الاسمان المنصوبان مفعول أول وثاني، أم الأول مفعول والثاني شيء آخر؟ هذه مسألة فيها قولان، ذهب الجمهور إلى أنهما مفعولان أول وثاني، وذهب الفراء إلى أن الأول مفعول والثاني منصوب على التشبيه بالحال، يعني كونه حالا، كون على كونه حالا. وقد رد الجمهور على قول الفراء بأن المنصوب الثاني يأتي معرفة والحال لا يأتي معرفة. ظننت زيدا أخاك، ويأتي ضميرا والحال لا يأتي ضميرا. زيد ظننتكه، زيد ظننتكه، ويأتي جامدا ظننت زيدا أسدا، وهذا لا يأتي في الحال. من المسائل أيضا، ما الغرض من دخول هذه الأفعال على المبتدأ والخبر؟ ما الغرض من ذلك؟ الغرض من دخول هذه الأفعال ظن وأخوات على المبتدأ والخبر هو بيان أن النسبة الواقعة بينهما ناشئة عن العلم أو الظن. النسبة الواقعة بينهما ناشئة من العلم أو من الظن. فقول مثلا زيد قائم يحتمل أن يكون الحكم عن علم، مثلا كلمة زيد قائم يحتمل أن يكون هذا صادر عن علم أو عن ظن، يحتمل أن يكون عن ظن ويحتمل أن يكون عن علم. لكن إذا قلت علمت زيدا قائما علم أنه صادر عن ماذا؟ عن علم. ظننت زيدا قائما علم أنه صادر هذا القول عن ماذا؟ عن ظن. إذن فدخلت ظن وأخواتها على المبتدأ والخبر من أجل التعيين، هل حكم المبتدأ والخبر عن علم صادر عن علم ويقين أم عن ظن راجح وليس بيقين؟ مفهوم هذا؟ وأقسام، ننتقل إلى ذكر أقسام ظن وأخواتها. ذكر المصنف رحمه الله أن ظن وأخواتها على قسمين، ظن وأخواتها على قسمان، على قسمين. الأول أفعال القلوب، والثاني أفعال التصيير والتحويل. أفعال التصيير والتحويل. أما القسم الأول أفعال القلوب وهو الذي سردنا له هذه الفقرة، أفعال القلوب، أفعال القلوب. لماذا سميت بأفعال القلوب؟ سميت لأن معانيها من العلم والظن ونحوهما متعلقة بماذا؟ بالقلب وليست بالجوارح. هذه سميت أفعال القلوب لأن هذه الأفعال صادرة عن القلب وليست عن الجوارح الظاهرة. وهل كل فعل، هذه مسألة، هل كل فعل قلبي يتعدى إلى اثنين؟ الجواب لا، بل الفعل القلبي يقسمه النحاء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر، نحو فكر وتفكر، فكر زيد في كذا وتفكر في كذا، هذا لا يتعدى بنفسه بل بحرف الجر. والثاني ما يتعدى إلى مفعول واحد مثل عرف وفهم، عرف زيد المسألة وفهم زيد الدرس. والثالث ما يتعدى إلى مفعولين، إلى اثنين، وهو المراد هاهنا، وهو المراد في هذا المقام. أفعال القلوب تنقسم، هي ذكر المصنف أنها 14 فعلا. أفعال القلوب كم ذكر المصنف لها عددا؟ ذكر أنها 14 فعلا. هذه 14 فعلا من أفعال القلوب، هي من أفعال إيش؟ القلوب. وأفعال القلوب هذه المتضمنة 14 فعلا تنقسم إلى 4 أقسام، يقسمونها إلى أربعة أقسام كثرة الفروع. طيب نرجع سريعا إلى ما ذكر أولا كخلاصة حتى لا، لأن لو دخلنا في أفعال القلوب ستنشغل قلوبكم. طيب ظن وأخواتها تتعلق بها مسائل. السؤال الأول، هل هي من النواسخ؟ الجواب من النواسخ. هل هي أفعال جميعها باتفاق أو ليس باتفاق؟ باتفاق. طيب هل هي من الأفعال التي تتعدى إلى مفعولين وهناك غيرها ممن يتعدى إلى مفعولين، ممن يتعدى إلى مفعولين وذكروا له أقساما أربعة؟ طيب هذا ظن وأخواتها من جملتها، ما الذي يميزها عن تلك؟ ما الذي يميز ظن وأخواتها عن الأفعال التي تنصب مفعولين؟ ما الذي يميزها؟ ها؟
أنها في جميع الحالات لا مفعولين،
لكن هناك شيء يعني هذا فارق يسير ليس ها؟ أن مفعولي ظن أصلهما مبتدا وخبر، هكذا هذا هو الفارق الذي يظهر في هذه الأفعال، مع أن الجميع مشترك في ماذا؟ أنه ينصب مفعولي. طيب هل أصل مفعولي ظن مبتدا وخبر؟ في خلاف، والصحيح هو ذلك وما ذهب إليه جمهرة النحاة. هل هذان الاسمان، هل هذان المفعولان مفعولا ظن وأخواتها أول وثاني، أو الأول منهما يقال مفعول أول والثاني يقال حال؟ قولان، والصحيح أنه أول وثاني وهو قول الجمهور. طيب ما الغرض من إدخال ظن على المبتدأ والخبر؟ ما الغرض من ذلك؟ نعم،
إفادة العلم الظني أو اليقين،
إفادة حكم أن حكم المبتدأ والخبر صادر عن علم أو عن ظن، عن علم أو ظن. طيب إلى كم تنقسم ظن أفعال ظن وأخواتها؟ إلى كم تنقسم؟ إلى قسمين، ما هما؟ أفعال القلوب وأفعال التحويل والتصيير. طيب أفعال القلوب لماذا سميت بأفعال القلوب؟ لأنها تتعلق بالقلب فهي صادرة عن القلب وليست عن الجوارح. برفق يا أبا أسامة، برفق. طيب هل كل فعل قلبي يتعدى إلى اثنين؟ هكذا نعم. هل كل فعل قلبي، تحدث عن أفعال القلب، كل فعل قلبي يتعدى إلى اثنين؟ لا، جواب يعني مركز يا هشام. لا، هل كل فعل قلبي يتعدى إلى اثنين؟ لا، أحسن، هذا هو يقال القلبي، الفعل القلبي ينقسم إلى ثلاثة أقسام، منهما لا يتعدى، لا يتعدى بنفسه وإنما بحرف الجر، مثل فكر وتفكر. الثاني ما يتعدى إلى مفعول واحد وهو عرف وفهم ونحوهما. والثالث هو هذا، أنه يتعدى إلى مفعولين. طيب أفعال القلوب هذه ذكر لها المصنف كم فعلا من أفعال القلوب؟ 14 فعلا، قسمت إلى كم؟ إلى أربعة أقسام، يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله.